برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
الولايات المتحدة تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإرسال أنظمة دفاع جوي لكييف.
وفي الانتخابات الرئاسية اللبنانية، حركة أمل وحزب الله سيصوتان لصالح سليمان فرنجية.
إيران تفتتح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة.
نبدأ بالشأن الأوكراني والضغط الذي يمارسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت.
ووفق وسائل إعلام، فإن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إليها كييف من أجل الحصول على باتريوت، كما ناقشت هذه القضية مع السويد وبولندا ورومانيا وحتى مع الإمارات العربية المتحدة.
بدوره قال الأمين العام السابق لحلف الناتو أندريس فوك راسموسن إن قوات الناتو يمكن أن تشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيغور شاتروف:
تعارض بلدان أوروبا القديمة مثل هذا التطور للأحداث، وتعتمد على حقيقة أنها ستستمر في الحرب مع روسيا بالوكالة عبر زج الشعب الأوكراني في هذه الحرب. لكن هناك مجموعة من الدول، وبشكل أساسي دول البلطيق وكذلك بولندا، التي تصر بنشاط على المشاركة في الصراع، لأنها تخشى بطبيعة الحال من أن المنطقة التالية ستكون دول البلطيق. إنهم يدفعون بنشاط تلك البلدان التي يمكن أن تؤثر حقا على الوضع، وهي ألمانيا وفرنسا، لضمان مشاركتهما في هذا الصراع. ولا تزال بولندا تريد الحصول على حصتها من الكعكة الأوكرانية. لذلك على خلفية ما يجري الآن يمكن أن يحدث أي شيء، ويبدو لي أن سيناريو الظهور في البداية ربما سيكون كقوات حفظ سلام، ثم كمشاركين حقيقيين في الأعمال القتالية، ليؤكد ذلك أن قوات الناتو لم تعد في البعد الخيالي. لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة بشكل كامل، لكن دعونا لا نختبئ وراء أصابعنا، فهي جارية بالفعل ولكن بشكل خفي، والمحرضون موجودون لا يغيبون عن الساحة. وفي هذه الحالة فإن دول البلطيق وبولندا هي من أشعلت هذه الحرب، وبمشاركة عدد كبير من البلدان.
وحول الوضع الميداني، صرح دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن خط المواجهة الجديد في العملية العسكرية الخاصة يمكن أن يمتد على طول نهر دنيبر، ولكن يجب تحرير كل أوكرانيا.
لا أعتقد أن تلك الأيام الثلاثة من نشاط القوات المسلحة الأوكرانية هي كل ما في وسعهم. هناك عدة عوامل. الأول هو أن الغرب يدفع كييف لإثبات النتيجة من أجل إبلاغ دافعي الضرائب عن الأموال المستثمرة في القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم إنفاق مثل هذه المبالغ التي لا يمكن تصورها. ثانياً، هناك رغبة من جانب مجموعات معينة، أنا أتحدث عن نظام كييف، في الاستمرار في تحقيق بعض النجاح على الأقل. هذا مهم بالنسبة لهم في إطار المكون السياسي، وهذا هو السبب في عدم اعتبارهم للضحايا وللخسائر. أعتقد أنه سيتم بذل المزيد من المحاولات من جانبهم. الوضع في أرتي موفسك مستمر في الصعوبة، لكنه خاضع للسيطرة، فالعدو يحاول بانتظام إحداث اختراقات مباشرة، محاولا استعادة المواقع المفقودة أو إظهار بعض النجاح. أنا أرى أنه ما دامت أوكرانيا غير محررة بالكامل لن يستقر الوضع فيها. أما بالنسبة لمقدار التراجع الذي ينبغي أن يتم حتى لا يصل إطلاق النار على مستوطناتنا، فهو على الأقل 500 كيلومتر. نحن نفهم خريطة أوكرانيا ونفهم أين يمكن أن تكون الحدود، ربما على طول نهر الدنيبر، أي على طول هذا الحاجز الطبيعي. نحن نتعامل مع الأسف مع النظام الأوكراني الذي يقدم نفسه كمطية للغرب، الذي بدوره يسيطر تماما على جميع العمليات، لكنه لا يضع لنفسه هدفا يتمثل في أن تكون أوكرانيا حرة ومزدهرة.
من جانبه صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زاباروجيا للطاقة النووية إلى أن يستقر الوضع في محيطها.
إذا فقدنا قدرة تبريد في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، فقد يكون هناك انهيار في المفاعلات، وقد تكون هناك بعض العواقب الإشعاعية، بالإضافة إلى حقيقة أن المفاعلات نفسها يمكن أن تتضرر بشكل كبير وخطير، بالإضافة إلى العواقب البيئية التي قد تكون جراء ذلك. لذلك هناك إمكانية لبعض العواقب، وبالطبع نحن بحاجة إلى النظر فيها بشكل كامل. الأفكار الواردة في خطتي للمحطة النووية في زاباروجيا ذات أهمية عسكرية، لم يعترض أحد. أشعر أن لدي دعما كافيا من المجتمع الدولي بما في ذلك من روسيا وأوكرانيا لنشر هذه القدرات أو تشغيلها. إن أحد الجوانب المهمة بالنسبة لي هو الحفاظ على قنوات اتصال جيدة ومفتوحة مع موسكو وكييف. سأناقش كل شيء مع كل طرف. الأسبوع المقبل من المحتمل أن أكون في زاباروجيا، أخطط للقاء رئيس أوكرانيا، وبعد ذلك أعتقد أنه سيكون من المنطقي الذهاب إلى موسكو أو أي منطقة أخرى في روسيا لمواصلة هذا الحوار المهم للغاية الذي نجريه. المهمة الرئيسية بالنسبة لي هي منع وقوع كارثة نووية، وهذا هو هدفي الرئيسي الذي يتطلب جهدا كبيرا، وأنا سأواصل العمل في هذا الاتجاه.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم في برنامج حصاد الأسبوع.
تحياتي لكم.
يعني نبدأ من هذا الضغط الأوكراني الهولندي على إسبانيا لإرسال منظومة دفاع جوي باتريوت إلى نظام كييف، يعني لماذا تقوم هذه الدول إن كان الغربية يعني أو كييف نفسها بالضغط على الدول الأخرى التي لا تريد الدخول في هذا الصراع؟ يعني يجرون دول جديدة لهذا الصراع، ونحن نعلم أن أوروبا الشرقية إن كانت معادية مع روسيا ومعادية بسياستها لأوكرانيا، ولكن هي يعني متبعة بكل الأحوال للسياسة الأمريكية.
المشكلة معك حق في هذا الموضوع، أن هناك عملية دفع أو ابتزاز أو حتى دحرجة إلى ساحة المعركة، سواء لدول من داخل الاتحاد الأوروبي أو دول كسويسرا من خارج هذا الاتحاد. والهدف كما ذكرت تماما لا يمكن أن يكون عسكريا بحتا، لأن الجهاز أو البطارية الصاروخية أو غير ذلك الموجودة في هذا البلد أو ذاك موجودة في بلد آخر بالتأكيد أو يمكن إنتاجها، لكن من الواضح أنها عملية مستدامة لبناء جبهة نشطة متجددة تقوم على أرسال الأسلحة، على دخول أطراف جديدة، على تبادل الأدوار بين الأطراف، بمعنى أن هناك مستوى سياسي لما يجري على الصعيد العسكري. أما عسكريا فهناك إشكالية طبعا تفسر جزء من الموضوع، وهو الخسائر الكبيرة لأوكرانيا في الحرب، والتي تحتاج إلى عملية تعويض يصعب أن تقوم بها دولة بذاتها أو جهة بذاتها. لاحظت الباتريوت الأمريكي الذي ضربه الروس قبل فترة وجيزة، كان هناك حديث عن باتريوت ألماني يتجه إلى بولندا أو غير ذلك، وبولندا ترسل باتريوت إلى أوكرانيا. إذن عملية أو حجم الخسائر الأوكرانية الآن من الناحية العسكرية يتطلب البحث عمليا بشق الأنفس عن بطارية هنا وبطارية هناك لملمتها بسرعة. إذن لديك ناحية عسكرية وناحية سياسية، وتأتينا الناحية الإعلامية وهي خلق حالة حرب للشعوب الأوروبية وحالة حاجة دائمة وتزويد دائم، فتدخلين الحرب وأنت مغمضة العينين.
أستاذ أكثم، بالنسبة لشولتز قال إنه أوكرانيا قادرة على الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عندما تفي بالمعايير، يعني ما هي احتمالية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وما هي المخاطر على الاقتصاد الأوروبي؟ لأن نظام كييف غير قادر حالياً على فعل أي شيء بهذا الخصوص؟
طبعا عبارات من قبيل قادرة على الدخول عندما تفي هي عبارات حمالة أوجه، إما أن نركز على فكرة قادرة على الدخول لأن هناك أو يفترض أن هناك قبولا مبدئيا بهذا الأمر، رغبة بهذا الأمر من الجهة المتحدثة، أو نركز على تنفيذ الشروط، إتمام الشروط، تحقيق الشروط، وهي عملية معاكسة تماما يقصد بها أن الشروط لم يتم تحقيقها بعد، أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق حاليا. إذن ترجمة ما قاله أولاف شولتز المستشار الألماني هو نعم الأوروبيون راغبون بدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية دولة في حالة صراع من جهة، وهناك بعيدا عن هذا الصراع أيضا معايير للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. واسألوا تركيا عن دقة وصعوبة هذه المعايير تجعل من هذا الأمر في الوقت الحالي أمرا صعبا.
يعني خاصة أستاذ أكسام أن الاقتصاد الأوكراني اليوم يعني لا يمكن أن يكون بمستوى الاقتصادات الأوروبية، وبالتالي ستكون أوكرانيا عبئا على الاقتصاد الأوروبي، وهي عبء منذ بدء العملية العسكرية.
صحيح، لكن دعينا نشير إلى قضية هامة. الاتحاد الأوروبي وتوسعه شرقا يخدم أيضا أهداف سياسية وليس فقط اقتصادية. يعني إذا نظرنا إلى الاقتصاد البولندي أو الهنغاري أو التشيكي في بداية الدخول كان أيضا ضعيفا، إذا هي عملية سياسية وليست اقتصادية فقط. لكن معك حق في ناحية مهمة جدا، هذا البلد الكبير، هذا البلد المليء بالسكان، يعتبر من البلدان الكبيرة نسبيا داخل أوروبا، هل بالإمكان بالفعل إدخاله إلى الاتحاد الأوروبي مثل ما أدخلت تشيكيا مثلا في يوم من الأيام، أو أدخلت سلوفينيا أو دول كهذه، أم أن مثل هذه اللقمة الكبيرة قد تؤدي إلى اختناقات اقتصادية يكون فيها الاتحاد الأوروبي عاجزا عن الإيفاء أيضا من طرفه بمتطلبات هذا العضو الجديد. تذكرين النقاش الدائر حول الاستيلاء على الأموال والأصول الروسية من أجل تمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا، يبدو أن الأوروبيين يحلمون بحالة يكون فيها التمويل من الأموال المسروقة الروسية وتكون فيها العضوية لأوكرانيا.
نعم، يعني أيضا الأمين العام السابق لحلف الناتو اليوم صرح بأنه ربما الناتو يرسل يعني معدات عسكرية بشكل مباشر ويدخل بشكل مباشر مع مواجهة مع روسيا. هل يمكن بالفعل دخول الناتو بهكذا مواجهة؟ ما تأثير أي مواجهة محتملة بين روسيا والناتو على الأمن العالمي، على السلم العالمي؟ يعني نحن لسنا نتحدث اليوم عن دولة أو أخرى، هذا العالم كله ينجر إلى الحرب.
صحيح، لكن ما ذكره الأمين العام السابق وهو كونه السابق لديه حرية كلام أو تصرف أكبر طبعا ممن هو في موقع المسؤولية هو أمر قائم بالفعل. يعني ما الذي ينقص الآن الساحة الأوكرانية غير دخول جنود رسميين من دول الناتو إلى هذا البلد؟ هناك كما تعرفين مرتزقة، هناك كما يقال جنود سابقون اكتشفوا أن عليهم القيام الآن برحلة سياحية إلى أوكرانيا، لكن الدخول الرسمي الذي يتحدث عنه الأمين العام السابق مستبعد. لماذا؟ لأن لا حاجة له، ليس حفاظا من الناتو على السلم العالمي أو الدولي، وإنما لا حاجة في الحروب الحديثة، في حروب الجيل الرابع وحروب تشهد اختراعات من قبيل فيلق تحرير روسيا أو فيلق الروس الأحرار أو غير ذلك من الأمور، لا تحتاج إلى دخول قوات مباشرة، خاصة وأن الأمر لا يتعلق الآن بمساحات من الأراضي في هذا الاتجاه أو ذاك، وإنما في صراع حول شكل العالم القادم، هل هو متعدد الأقطاب كما تريده روسيا ومن ورائها الصين، أم عالم وحيد القطب كما كان عليه في السنوات ربما الثلاثين الماضية. وهذه القضية لا يمكن حلها على الساحة الأوكرانية وحدها، وإن كانت الساحة الأوكرانية هي المرشحة لأن تكون ساحة الحل فلن يكون الحل عسكريا بحتا. لذلك طبعا دخول الناتو أمر مستبعد إلا إذا دخلنا على مستوى الآن سيناريوهات كما يقال يوم القيامة.
أستاذ أكسن، بالنسبة لكيف الآن تطالب بضمانات أمنية، والغرب عبر بشكل أو بآخر أنه غير مستعد لتقديم هذه الضمانات الأمنية. السؤال يعني من هو البديل الآن عن الغرب الذي يمكنه أن يقدم هكذا ضمانات؟ يعني
الحقيقة موضوع الضمانات الأمنية كانت جزء من جهود دبلوماسية قبل الأزمة الأخيرة أو قبل اندلاع الأزمة الأخيرة بشكل عسكري وأثناءها في البداية، وهي فكرة التوصل إلى حل سياسي بخصوص الوضع الأوكراني مع بعد الحل السياسي أقصد وضع ضمانات أمنية للدولة الأوكرانية القادمة من قبل دول إما هناك كان أفكار حول دول غربية فقط بحتة هي التي تضمن هذا الأمر، وكان هناك أفكار موازية تتحدث حتى عن روسيا كأحدى الدول الضامنة كجزء من الاتفاق، دعنا نقول مثل فكرة اتفاقيات مينسك التي جمعت أو بشكل شبيه الجميع. لكن الحديث عن إجراءات حماية أو ضمانات بدون حل الصراع القائم هو انتحار سياسي، لأنك تكون عمليا تدخل في مراهنة، تدخل في ساحة مشتعلة. لذلك لا أحد يستطيع ولا أحد يريد أن يعطي أوكرانيا حاليا ضمانات بهذا المعنى، لأن الحدود غير محددة، لأن الصراع غير معروف النهاية، لأن الأمور في حالة فوضى حتى في الداخل الأوكراني. فماذا سيضمن هذا الخارج؟ هل يكون مثلا أن قوات أجنبية لن يسمح لها مثلا بعبور هذا النهر أو ذاك؟ تلاحظ نحن نختلف عمليا حتى على موضوع السد ومن الذي قصف السد أو فجر السد أو غير ذلك. في مثل هذه الحالات لا توجد ضمانات، الضمانات تأتي دائما بعد الحل السياسي، وتكون ضمانات للحل السياسي وليس ضمان للدولة بحد ذاتها، وإنما لصيغة هذا الحل السياسي المتوافق عليها، وهذا الأمر غير موجود حاليا.
طيب اليوم هناك حركات ومنظمات مناهضة للسياسة الأمريكية تجاه روسيا يطالبون أمريكا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، لأن ذلك من مصلحة العالم أجمع، من مصلحة الأمن والاستقرار العالمي. هل يمكن أن تستجيب الولايات المتحدة لمثل هذه المطالبات برأيك أستاذ أكثم؟
دعيني ألعب دورا بعيد عني الحقيقة في مثل هذه الأمور، وهو الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كغيرها من القوى الإمبراطورية التي سيطرت فترة ما على العالم وأحداث العالم لا تأتي لطاولة المفاوضات، لا تأتي إلى الحلول لا بحسن النية ولا ببعد النظر ولا بعمق الحكمة. تأتي هذه الدول عادة إلى طاولة المفاوضات عندما تعلم علم اليقين وتشعر بشكل مباشر أن مصالحها بالشكل القديم لم تعد قابلة للدفاع عنها. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي في هذه المرحلة الانتقالية من فهم وهضم أن العالم قد تغير، وأن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الحديث مع القوى الأخرى الموازية. البعض يأمل في نتائج مختلفة للانتخابات الأمريكية في العام القادم 2024، لكن أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كرمة لعيون العالم والسلم العالمي وتتخلى عن مصالحها فهذا أمر مستبعد كما ذكرت لك من الناحية التاريخية أولا. والآن إذا تطرقنا إلى الناحية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، دولة قائمة على التوسع، على وجود أكثر من 1000 نقطة عسكرية خارج البلاد، على حاملات طائرات تجوب المحيطات والخلجان والبحار وغير ذلك، هذه الدولة لا يمكن أن تتراجع إلا عندما تشعر فعليا بقوة الضغط الاقتصادي نذكر هنا الصين، أو العسكري نذكر روسيا، كي تجلس إلى طاولة المفاوضات ويبدأ الحديث وقتها عن السلم العالمي.
وليس قريبا يعني أستاذ أكثم هذا الموضوع؟
للأسف هذا السيناريو مستبعد حاليا، إلا إذا وقعت مفاجآت هائلة في الانتخابات الأمريكية أدت إلى تخلخل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تغير راديكالي في عملية النزول أو التراجع أو التدحرج لهذا الغرب. لكن في حال بقيت عملية هبوط كما يقال بطيء وتدريجي، فإن الأمر سيستغرق بالتأكيد سنوات طويلة.
نعم، الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا.
العفو.
وإلى لبنان، حيث سيشارك نواب حزبي أمل وحزب الله الشيعيين في الانتخابات الرئاسية في 14 من يونيو حزيران الجاري، وسيصوتون لزعيم حزب المرده المسيحي وزير الداخلية الأسبق سليمان فرنجية.
حسب ما صرح مصدر في الفصيل البرلماني الشيعي، معتبرا ترشيح المعارضة لمرشح جديد مناورة مدروسة لتفاقم الوضع السياسي ومحاولة لمنع انتخاب زعيم المردة لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الثنائي حركة أمل وحزب الله سيصوتان لصالح سليمان فرنجية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عقب إعلان المعارضة عزمها التصويت لصالح جهاد أزعور.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الإعلامي والباحث السياسي الدكتور سامر كراكي. أهلا بك أستاذ سامر، وأبدأ معك من التنبؤات التي يمكن التكهن بها بشأن الانتخابات الرئاسية في لبنان.
أول شيء للأسف الشديد نحن في وضع نحصد عليه على عدة شبهات، يعني اقتصادية بالدرجة الأولى، سياسية في انتظار صيف حار لازم يكون على البلد وينعكس إيجابا على كل المستويات. بعتقد بقيت الجهات السياسية وكل الجبهات مشتعلة، ويبدو أسبوع الفاصل عن جلسة 14 حزيران سيشهد تصعيدا كبيرا واستنكارا سياسيا لدى الطرفين، وخاصة أن الكتلة الرمادية التي يعول عليها لحسم الدفة بدأ جزء منها يكشف عن مواقفه. أنا بعتقد هذا بالتحليل قبل ما أقول رأيي الخاص. أعتقد أن هناك خيارين مطروحين حتى الساعة. الأول هو فرض النصاب من الدورة الأولى، أي أن تنعقد هذه الجلسة ولا تتم عملية الاقتراع، فالثنائي سأقصد أمل وحزب الله سيؤمن النصاب وانعقاد الجلسة والتصويت في الدورة الأولى، ويطير النصاب في الجلسة الثانية. وأعتقد أن الثنائي سيصوت بورقة بيضاء في الدورة الثانية في حال لم يفرض النصاب من الدورة الأولى، كما أنه ينتظر بشكل أساسي موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي ستجتمع، وكذلك أيضا النواب التغييريين والمستقلين. في حال تبين حصول الزعور على أكثر من 65 نائب فستعمل على فرض النصاب من الدورة الأولى. كذلك الأمر بالمجمل العام، أعتقد أن ترشيح أزعور هو لإخراج ولإحراج الثنائي للتراجع عن مرشحي، أقصد الوزير السابق سليمان فرنجية، وهي لا تريد بالأصل إيصال أزعور حيث تقاطعت المصالح الخاصة والمصالح السياسية على ترشيحه لإسقاط فرنجية لفرض هذا الحلف وللذهاب نحو مرشح آخر. بالنهاية لا يمكن الذهاب إلا إلى مرشح أعتقد توافقي، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا موقف الرئيس نبيه بري، ونأخذ أيضا دوليا ما قام به الرئيس ماكرون حيث سمى وزير خارجية السابق جون إيف لوداريان موفدا خاصا إلى لبنان.
طيب يعني دكتور سامر، لو نتحدث عن حجم الفرص برأيك لفرنجية من جهة وخصومه من جهة أخرى؟
أعتقد أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها، لن يكون هناك رغم كل التطبيل الإعلاني والسياسي أي نظر بانتخاب رئيس الجمهورية، أي نظر إيجابي بانتخاب رئيس الجمهورية في هذه الجلسة. يجب أن نقرأ أيضا استقاله الرئيس نبيه بري، وهو نظر عبر تصريحه أنه سينتخب الوزير السابق في سليمان فرنجية دون ورقة بيضاء. أعتقد أنه استشعر تطورات وبنى على أساسها هذا التصريح الذي أعلن من خلال نيته تصويت لفرنجية. هذا بالإضافة أيضا إلى عدة عوامل أخرى قد يكون رئيس مجلس النواب قرأها لا تقل أعتقد أهمية عن لقاء الرئيس عون بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث توصل رئيس تيار وطني الحر والذي هو كما تعرف اللاعب الأساسي في الطرف المسيحي في عملية الانتخاب إلى اقتناع بأن حظوظ الزعور معدومة في ظل فيتو الثنائي الشيعي، وإدراكه أن كسبه جولة في السياسة لن تعوض له خسارة معركة مع الحزب، لأنني أعتقد بشكل جازم أن خسارة الحرب مع حزب الله ستكون غالية الثمن، ولذلك سيختار الوزير بسيط تجنبها، ربما تجنب ما يسمى بسبعة عيار جديد، أقصد سياسيا طبعا ولا أقصد من الناحية العسكرية. لذلك أعتقد أن البحث عن مخرج هو الذي سيكون في الأولوية في اللقاءات الجانبية التي يمكن أن تحصل، وخاصة فيما يتعلق بلقاء الموفد من بابيلاك الماروني مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ومع حزب الله. لذلك أعتقد أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها، هذا إن حصلت هذه الجلسة أو حصلت عدة تطورات أخرى. يمكن أن تكون هناك مواقف مستجدة في بعض الأفرقاء الذين أعلنوا مسبقا موافقتهم على اسم جهاد الزعور. وأول من سيعيد النظر يمكن كالعادة رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط، يمكن أن يكون هناك مناخ سياسي جديد، كما لا أستبعد حصول أي تطورات محلية سياسية أمنية أو حتى إقليمية قد تعيد خلط الأوراق. لذلك الرئيس الدري هو اللاعب الأساسي، وقوة الثنائي الشيعي تكمن في عاملين أساسيين: أن مفتاح المجلس في جيب الرئيس الدري، لا يمكن لأحد دعوة لانتخاب رئيس جمهورية، بالإضافة أيضا إلى الميزان ما يسمى بالميزان الميثاقي الشيعي.
طيب أستاذ سامر، هل دعم الشيعة الفرنجية برأيك يسبب انقساما في المجتمع وبين النخب السياسية أيضا؟
أعتقد أن الثنائي الشيعي مبدئي بالدرجة الأولى فهو مصر على انتخاب الثنائي الفرنجي، ويعتقد أن الثنائي الفرنجي ضحى بالرئاسة في 2016 لصالح حليف المقاومة الرئيس ميشيل عون، وهو الأحق والقادر على نسج علاقات إيجابية مع السنة، وهو يمثل بحيثية لا بأس بها في المجتمع المسيحي وفي الطرف المسيحي، قادر على نسج علاقة سوية مع السنة، وما يمثله تيار المستقبل أو من ورث تيار المستقبل أو من يرفع لواء تيار المستقبل الآن من بعض المستقلين، وهو على علاقة وطيدة وجيدة مع الطرف الشيعي. إذن يعتقد أن سليمان الفرنجي بهذه المظلة المحلية المفتوحة على كل الأطياف السياسية وبعلاقاته الإقليمية وخاصة مع الجارة سوريا وأيضا مع الرضا السعودي ومع الرضا الفرنسي كمظلة دولية، يستطيع أن ينفذ ويكون نقطة التقاء بين جميع هذه الأطراف. أما بالنسبة لجهاد الزعور فهو مرشح كما قلت، ليس فقط مرشح تحديا بل مرشح لحرقه والذهاب إلى اسم توافق آخر غير وزير السابق الثاني.
طيب هل يمكن للانتخابات أن تساهم في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبنان برأيك؟
هذه الانتخابات تضع البلد على السكة الصحيحة، لكنها ليست الملاذ الأخير والملجأ الأخير لإيجاد حلول جذرية للبنان. مشكلة لبنان أعمق من انتخابات رئيس جمهورية وتوافق اللبنانيين على انتخاب هذا الرئيس أو حتى تشكيل حكومة فيما ما بعد. مشكلة لبنان جذرية بنيوية، وهي مشكلة هوية ومشكلة نظام. بلد قائم على الفساد، قائم على المخاصصة على القليل منذ 1992 حتى الآن، لم نغير جذريا في الرؤى الاقتصادية أو حتى للتوجهات السياسية، وإعادة صوغ نظام جديد يعيد ترتيب الأولويات جميعها لن نصل إلى بر الأمان. كله بيكون ترقيع كما يقال من الترقية بانتظار الحلول الجذرية. لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية يضع البلد على السكة الصحيحة، وخاصة في ظل هذه التوافقات الإقليمية للتوافق السعودي الإيراني الذي يجب أن ينعكس تواليا في اليمن ثم سوريا بشكل أساسي بوابة لبنان والمرتبطة مع لبنان جغرافيا وتاريخيا وبنيويا، لحل مشكلة اللاجئين ولحلول أخرى اقتصادية يجب بلورتها في أقصى سرعة، لأن الوضع لم يعد يستطيع اللبنانيين أن يتحملوه أكثر من ذلك. إذن يضع الأمور على السكة الصحيحة، لكنه لا يخلق حل جذري وبنيوي في المشكلة الأساسية التي يعاني منها هذا البلد.
طيب فيما لو تمت الانتخابات كما هو مرجو، هل تتوقع أستاذ تغيرات جذرية في عقيدة السياسة الخارجية للبنان؟
بكل بساطة لبنان يعكس هذه التوافقات الإقليمية التي حصلت. لا شك أن هذه التوافقات وانعكاساتها في على أكثر من مكان طبعا ستنعكس على لبنان في إطار ما يسمى سابقا بالحرب الإعلامية بين بعض الأطراف اللبنانية بعض الدول الإقليمية ذات التأثير والنفوذ. فأعتقد أن هذه الخيمة ستتعمم على كل المنطقة وتكون الأمور كلها ذاهبة في إطار نوع من تخفيف الاحتقان بين لبنان وبين بعض الدول الإقليمية المؤثرة كالمملكة العربية السعودية، التي لا يستطيع أحد أن يخفي دورها وتأثيرها ونفوذها في أكثر من مكان، وكذلك أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران كدول إقليمية ولتركيا وأيضا لروسيا لفرنسا الولايات المتحدة الأمريكية دوليا كما تعرف. طبعا ستنعكس هذه الأمور عاجلا أم آجلا، سينتخب رئيس الجمهورية السيد محمد، طبعا ستتشكل حكومة جديدة وستقارب الملفات، يجب أن تقارب الملفات برؤى مختلفة عن السابق. نعم، هذه الخيمة التوافقية ستتشكل وستتظهر أكثر فأكثر انطلاقا من عدة أماكن وصولا إلى سوريا، وطريقة المقاربة المختلفة بين هذه الدول الإقليمية المقصرة مع سوريا إلى لبنان. وطبعا سيكون هناك تواصل إعلامي مختلف وتنسيق حتى تحت الطاولة، نعم تحت الطاولة غير ظاهرة الآن في الشكل والمضمون بين المملكة العربية السعودية وبعض القوى، أقصد بشكل أساسي أثناء الشيعي وتحديدا حزب الله في الأيام والأشهر الآتية. هذه المظلة الإقليمية التهدوية التوافقية ستنعكس إيجابا بإذن الله على جميع الصعوب.
الكاتب والباحث السياسي سامر كراكي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.
ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع في الملف السوري، حيث دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الدعوة نتيجة التغيرات السياسية الجدية التي وقعت في سوريا بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية عقب 12 عاما من العزلة والقطيعة.
ذكرت وسائل إعلام أن هيئة التفاوض دعت الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر عام 2015 باعتباره خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي.
واعتبرت الهيئة التي تضم والمعارضة السورية أن الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفا مناسبا لاستئناف المفاوضات المباشرة انطلاقا من القرار الأممي ووفق جدول أعمال وزمني محددين.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي.
طبعا لا جديد في ذلك، سبق للدولة السورية وهيئة التفاوض وقوى معارضة أخرى أن فاوضت الدولة السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بعدة جولات وليست في جولة واحدة، أكثر من 9 جولات. لكن الجديد هو أن هيئة التفاوض كان لديها إشكالات كثيرة داخلية، فعقدت اجتماع جنيف من أجل أن تقول لدول العالم الغربي تحديدا انها موجوده وان لا خلافات داخليه ضمن هيئه التفاوض، لا اكثر. لا جديد في طرح هيئه التفاوض اطلاقا، ولم تحدد المكان ولم تحدد الزمان ولم تحدد اي شيء سوف تتفاوض عليه الا القرار 2254 قرار مجلس الامن.
وعن رأيه في سبب تاخر تسويه الازمه السوريه كل هذه المده قال مرعي:
طبعا الأزمة السورية تأخرت بسبب التدخلات الدولية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل، دول الاتحاد الأوروبي تتدخل، دول الصديقة تتدخل، دول الشقيقة من دول جامعة الدول العربية تتدخل. أصبحت القضية السورية دوليا وأقليميا وعربيا وهناك تدخلات كبيرة بهذه القضية، لذلك تأخر الحل. إضافة إلى وجود احتلالات على الأرض السورية، هناك احتلال أمريكي لشمال شرق سوريا وهناك احتلال تركي لشمال سوريا وهناك احتلال إسرائيلي للجولان، فلذلك احتلالات كثيرة فرضت تأخر هذه الأزمة. إضافة إلى سرقة الموارد، سرقة النفط والحبوب والقطن والمياه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرق سوريا، كل ذلك أخر الحل السياسي في سوريا.
وعن تأثير تطبيع العلاقات بين أطراف النزاع على مصير سوريا في المستقبل أضاف مرعي يقول:
نحن في المعارضة الوطنية السورية لدينا ثوابت، من هذه الثوابت وحدة سوريا أرضا وشعبا. نحن ولو كنا في المعارضة ولو أننا عانينا من النظام السياسي في سوريا، لكن لا نفرط بوحدة سوريا أرضا وشعبا، لا نفرط في السيادة السورية، لا نفرط حتى في مؤسسة الجيش العربي السوري. نحن حريصين على وحدة سوريا وعلى التراب السوري، ونحن في نفس الوقت نرى أن سوريا يجب أن تكون دولة أفضل. بنفس الوقت نحن نعمل من أجل مصلحة الشعب السوري، خاصة الوضع المعيشي والاقتصادي، لأن المواطن السوري يعاني معاناة شديدة في الوضع المعيشي والاقتصادي. هناك أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي وضغط اقتصادي على الدولة السورية، وموارد الدولة السورية انعكس على الشعب السوري.
عن رأي جبهته الديمقراطية المعارضة لكيفية تسوية الأوضاع في سوريا أضاف مرعي:
نحن في المؤتمر العام الأول للجبهة طرحنا أن الحل السياسي هو الأساس في حل الأزمة في سوريا والخروج من الأزمة، وممكن أن يكون ذلك عبر مؤتمر حوار وطني يعقد في دمشق، تحضره المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية من جهة والدولة السورية من جهة، برعاية الأصدقاء روسيا الاتحادية والصين وإيران والدول الصديقة والشقيقة التي تريد خير لهذا الشعب السوري وتريد حل الأزمة السورية بشكل جدي، لا دول الاحتلال مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل الأرض السورية وتحتل الموارد السورية. لذلك نرى أن الحل السياسي هو المخرج من خلال مؤتمر حوار وطني عام يعقد بدمشق.
استمعنا إلى مداخلة أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي.
وإلى العلاقات السعودية الإيرانية، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين البلدين فتحت السفارة الإيرانية أبوابها في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة والبعثة الدائمة لإيران في منظمة التعاون الإسلامي.
بدوره قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه إذا أدى إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض إلى مزيد من الشفافية حول أفعالهم وأسبابها وتخفيف التوتر وتقليل أعمال طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك اعتراض السفن في مضيق هرمز، فسيكون ذلك تطورا إيجابيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني لسبوتنيك:
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. يعني المنطقة في الغرب هو أنه إما أن تكون معنا أو أن تكون ضدنا، هذا هو منطق الغرب، أنه كل من ليس معهم أي دولة مستقلة تنتهج سياسة خاصة بها ومستقلة بعيدة عن مطالب وبعيدة عن إملاءات الغرب، فهذه دولة غير منطقية وهذه دولة متمردة وينبغي مواجهتها والتصدي لها. بلا شك أنه هذه الخطوة أساسا عودة العلاقات الإيرانية السعودية لم يكن مرحب بها من قبل الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد إسرائيل. يعني لنقل أنه هذه الخطوة وهذه العلاقات قوضت مشروعا أمريكيا طالما عملت به لأكثر من 40 عاما، وهو مشروع إيران صوبيا. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد، وكذلك الحال بالنسبة للكيان الصهيوني، كان يريدان أن تكون إيران البعبع، إيران المهدد لأمن المنطقة، إيران الذي تضرب بالأمن الإقليمي والأمن الدولي بذريعة توتر علاقاتها مع دول المنطقة وبالذات مع السعودية. ولكن عندما تتحول القضية إلى قضية علاقات بين إيران والسعودية، عند ذلك يمكن القول أن هذا المشروع، مشروع إيران فوبيا، تبخر بشكل كامل، وخاصة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل كانت تريد أن تكون هي البديل لعلاقات المنطقة، أن تكون هي الصديق لدول المنطقة بدلا عن إيران، ولذلك عملت لسنوات طويلة على أن يكون لها موضع قدم في دول المنطقة، وأن يكون العدو لدول المنطقة هي إيران، ولكن بين ليلة وضحاها وبين عمل داد ومفاوضات نشطة تبخر هذا المشروع الأمريكي الصهيوني، وبالتالي ما السفن إذا كانت تجري وفق أمواج وفق رياح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تبعها، وإلا فإنها ينبغي أن تغرق هذه السفن.
ورأى القزويني أن أمريكا وإسرائيل ستسعيان لإبطاء أو إيقاف هذا التقرب.
نعم، بالتأكيد أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى إبطاء التقارب وإثارة يعني التوترات بين إيران ودول المنطقة، ولكن علينا أن ننظر إلى القضية إلى أبعد من ذلك، وهو قضية أنه الهيمنة الأمريكية والقوة الأمريكية بدأت تتراجع في المنطقة وفي العالم بشكل عام. هذا أحد مؤشرات تراجع القوة الأمريكية، يعني ما كان ينبغي لدول المنطقة أن تقترب من إيران لو كانت أمريكا اليوم كما كانت أمريكا قبل 20 عام، هذا مؤشر على تراجع قدرات أمريكا، هذا مؤشر على تراجع هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة، وبالتالي إن قرارا مثل هذا القرار، عودة العلاقات الإيرانية السعودية أو التقارب السعودي مع دول المنطقة، التقارب عفوا الإيراني مع دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية والدول العربية، إن مثل هذا القرار ما كان يمكن أن يتخذ لولا تراجع القوة والهيمنة الأمريكية. من هنا يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم تسعى، إسرائيل تسعى إلى عرقلة وسيرة العلاقات الإيرانية الخليجية العربية، ولكن ليس كل شيء بيد أمريكا وليس كل شيء بيد إسرائيل. هناك مساحة واسعة من اتخاذ القرار الصائب عند دول المنطقة، وأعتقد أنه نعم أمريكا تشاء، ولكن ليس كل ما تشاء قادرة على القيام به مع تراجع قدراتها في المنطقة والعالم.
وحول تأثير تدفق الحجاج الإيرانيين على اقتصاد المملكة قال القزويني:
نعم، قضية فريضة الحج ينبغي أن نفصلها عن سائر القضايا السياسية، خاصة أن السعودية كانت حريصة على أن تفصل هذه الفريضة عن القضايا السياسية والعلاقات الثنائية، يعني على الرغم من أنه كانت هناك القطيعة بين إيران والسعودية، لكن كانت السعودية تسمح للحجاج الإيرانيين بأن يؤدوا مراسم الحج. بالتأكيد أنه عامل مهم الحج، وارد كبير للسعودية من الحج، وبالتأكيد أنه إن إيران والحجاج الإيرانيين يعني لديهم الحصة في هذا الوارد والعائد السعودي، لا شك أنه يعني يضخ أموال كبيرة على الحكومة السعودية، وبالتأكيد أنه إيران أيضا من الدول التي يعني تساهم في هذا المورد في قضية ارتفاع العائدات السعودية، وليس لديها مشكلة في ذلك، ليس لديها مشكلة أن تكون دولة إسلامية، أن يعني ترتفع إيرادات عائداتها الاقتصادية المالية، ليست لديها مشكلة أن تزدهر الدول الإسلامية، بل ربما تعمل على ذلك، تعمل على تقوية اتفاقيات الدول العربية والدول الإسلامية. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. طبعا إيران أيضا تحصل من جانبها على عائدات، تحصل من جانبها على يعني لنقل أنه أيضا ناتج محلي، ناتج قومي إذا صح التعبير، خاصة أنها توفر السبل الكفيلة لأداء حجاجها لبيت الله الحرام.
استمعنا إلى مداخلة الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني.
وإلى الشأن الليبي، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة توصل لجنة 6+6 الليبية التي تعقد اجتماعاتها في المغرب إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واعتبر بوريطة أن ذلك اليوم هو محطة مهمة في مسار الأزمة الليبية، لأن هذا الحوار مكن من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وشقها التشريعي، مؤكدا أن المغرب لديه قناعة تامة بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا وعبر إجراء الانتخابات.
حول هذا الموضوع وعما إذا كان من الممكن أن تحل الأزمة الليبية بالانتخابات، تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الليبي عماد قدارة.
بصراحة أنا أقول لك الواقع اللي احنا عايشينه في البلد، يعني كان في إرادة حقيقية من الليبيين بالفعل أو من المسؤولين الآن في المشهد الليبي على إقامة الانتخابات، فتقام الانتخابات بدون شك. يعني بالنسبة للشعب الليبي الحقيقة يعني هم استطاعوا أن يعوضوه بطريقة جيدة. يعني أنت عارف الشعوب أوقات لما يشبه الموضوع التخدير، في العيش اليومي ومتابعة الرزق اليومي في ضمن فوضى العالم، في الغلاء وفي غيره، وفي بحث عن الأكل وغير من الأشياء، فالناس يعني بقى عندها شوية إحباط كبير من أن يكون في انتخابات في ليبيا. أو أنا يعني العالم أيضا هناك عقيدة بأن العالم اللي هو الأمم المتحدة الدول العظمى هي فقط تمارس مهمة إضاعة الوقت. يعني كل مرة تتفق مع حكومة جديدة أو حكومة انتقالية أو مجموعة، طبعا نشوفه مثلا الآن في كلام على حكومة أخرى ستقدم الانتخابات أو إعادة صياغة هذه الحكومة بطريقة ثانية. هناخده وقت في القصة هذه. الآن إذا كان في إرادة حقيقية من العالم، موضوع ليبيا عند العالم بكل أمانة، يعني العالم إن أراد أن ينهي هذا الإشكال في ليبيا مثل ما تدخل في 2011 في ليبيا وقرر أن ينهي النظام السابق اللي هو القذافي، سيقرر أن يضع حد لهذه الفوضى وهذا الخلاف اللي حاصل. أما خلاف السياسي اللي هو فيه ولقاءاتهم في المغرب وفي تونس وفي مصر وغيرها كلها، بصراحة يعني احنا عندنا احباط كبير بان هذه ضاعت الوقت. يعني هم يمشوا ويجلسوا ويقضوا ايام ويتحاوروا بعدين يرجعوا بعدين واحد منهم يزعل يقدم يقول لا من النقطة اللي ما اتفقناش فيها، وبعدين يعطوا شهر ثاني وثلاثة شهور ثانيين وأربع شهور، لان كل هذه الاجسام الان مجلس النواب ومجلس الدولة وسمي ما شئتي والناس تعرف هذه منتهية بالوقت، يعني منتهية انتهاء كامل خلاص، وهي موجودة الآن بالإجبار صح التعبير. لأن في ما يبوش إذا كانت الانتخابات حينتهوا هم حيغادروا المشهد نهائيا، وهذا ما لا يريد أحد.
وعما إذا كانت هناك شروط أخرى مطلوبة لحل الأزمة؟ قال قدارة:
صديقتي الأمم المتحدة الدول العظمى أمريكا بريطانيا دول فرنسا الدول الأوروبية اللي ساهمت في خراب ليبيا للسنوات هذه، لو عندهم القدرة أنهم يعني أنا أقصد لو عندهم الرغبة ترعى اللي حاصل ويعملوا انتخابات حقيقية، وأيضا يكون في رئيس يكون في برلمان جديد يكون في حكومة أخرى من البرلمان وينتهي موضوع السلاح بكرة غدا، لن يأخذ منهم إلا أسبوع هما أخذ منهم قرار الهجوم على ليبيا تقريبا 3 أيام، وجهوا طائراتهم الرافال، وجهوا ناقلات الحاملة طائرات في الشواطئ الليبية وأصبحوا يدكون ليبيا. نفس الحالة، والعالم سيتفرج، لن يقول كلمة، لن يقول شيء. العالم سيتفرج زي ما يتفرج زمان علينا، يتفرج على دول أخرى، زي ما يتفرج على اليمن، زي ما يتفرج على سوريا، زي ما يتفرج على هلبة أماكن يعني في العالم. العالم لن يتحدث، لن يتحدث، ولكن هم لا يريدون، هم عجبهم هذا الوضع تظل ليبيا هكذا. هم أصلا يبيعوا الأسلحة للطرفين، هم يسوقوا، عندهم سوق سلاح قايم، وعندهم سوق مخدرات، وعندهم سوق مذيبات عقلية، وعندهم سوق فتنة. يعني هم هذه الأسواق يقدر يلعبوا فيها، الغرب عارف شروحا يجيد اللعب فيها يعني. فإذا كان انتهى هذا الشيء، إذا الموضوع ليه بيسكر خلاص، وأصبح في نظام، أصبح في دولة، والبترول أصبح سيطر عند الليبيين، والغاز أيضا عند الليبيين، ولم يتحكوا، لم يهربوا فيه ويتاجروا فيه. ويعني عندهم كل معسكر غربي أو كل 3-4 دول عندهم ناس يمثلون في ليبيا، يعني يسوقوا لهم، يدخلوا شركاتهم، زي ما عملوا مع تركيا مثلا، يعني اتفاقية مع تركيا. وهل نعرفوا أن كل هذه الحكومات هي حكومات راحلة ومؤقتة، لا يجوز لها تعمل اتفاقيات. يعني أنت حكومة قاعدة 2 سنين، تجي تعمل اتفاقية مع دولة تسلمها أرض، ولا تسلمها يعني مشروع تنموي حقيقي يهم الشعب الليبي لسنوات والأجيال القادمة، وتمشي على حالك؟ ما يصحش يعني. فالآن لم حصل الآن اتفاقية الغاز في بحر المتوسط، بعض الأماكن الحربية موجود فيها الجيش التركي ويمارس ما يمارسه، يعني للأسف شديد. يعني هذا العالم يعرف جيدا، العالم يعرف هذا الشيء جيدا، لا يمكن أن يغيب هذا الشيء. إحنا إذا كان كل الناس العاديين يعرفون، مش نقول لك أنا رجال مخابرات أو أجهزة مخابرات عالمية لازم تكتشف هذه الأشياء، لا، هم عارفين فوق يعني على السطح موجود، وهم مبسوطين، العالم مبسوط وفرحانين ما فيش اتفاق، او ما بينهم ما يصيرش اتفاق.
وعن وجود اتجاهات ايجابيه في تسويه الصراع السياسي قال قدارة:
شوفي، نقول لك على شيء، يعني الليبيين عندهم الرغبه، حتى الشعب الليبي عنده الرغبه ان تكون ليبيا بلد واحده، ان تكون ليبيا كما كانت يعني الواحدة، ما فيش تفرقة، وأن تكون فيه دولة واحدة، برلمان واحد، وحكومة واحدة، ورئاسة واحدة، وأن يكون فيه جيش ليبي قوي بالفعل واحد، يعني يحمي حدودها ويصون مقدراتها. كل هذا اللي بين يبوه، أي حد تنزل الشارع الليبي، أي حد سليم يقول لك يا ريت، نتمنى، بل بالعكس فيهم اللي يتمنى أن يرجع للنظام السابق، ويقول يا ريتنا ما حصل، يعني يندمون على اللي حصل. لكن المشكل ان المسيطرين على المشهد السياسي لا يريدون ان يخرجوا من المشهد. يعني الدبيبة مثلا، هل تتوقعين انه سيسلم هكذا عادي طواعية؟ لا، ماذا بيقعد في المشهد، ماذا بيبقى لسنوات اطول، يعني هو يتمنى ما بيصيرش في حكومة جديدة.
استمعنا الى مداخلة الخبير بالشأن الليبي عماد قدارة.
ونختم الحلقة بالاتفاق الذي توصل إليه تحالف أوبك بلس بخصوص تمديد خفض إنتاج النفط عاما كاملا بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري إلى 41,856,000 برميل يوميا، وبالتالي ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1,396,000 برميل يوميا.
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل على تعميق الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 1 مليون مقارنة بشهر يوليو تموز، كما أكدت روسيا تمديدها الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500,000 برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول من عام 2024.
حول هذا الموضوع قال المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين لسبوتنيك:
في الواقع لم يأتي هذا القرار مستغربا، يعني بل كان الحقيقة مترقبا من قبل من يتابع شؤون أسواق النفط والطاقة العالمية، لأنه شهدنا في الآونة الأخيرة انخفاض كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، الحقيقة يعني قاربت $70، وهو سعر الحقيقة يعتبر مجحف جدا في حق الدول المنتجة. ولا يلبي متطلبات هذه الدول من توفير القدرة المالية لتحقيق المزيد من الاستثمارات الكبرى والبنية التحتية الكبرى لتوسعة قدرات هذه الدول في الإنتاج ومن ثم الطاقات التكريرية لسد حاجات أسواق النفط العالمية. لذلك كان من المتوقع جدا لجوء أوبك بلاس إلى إعادة النظر بشكل جدي في كمية الإنتاج المطبقة وسياسات الإنتاج المطبقة من قبل الدول، ولذلك كان مترقبا صدور مثل هذا القرار. الحقيقة جاء هذا القرار يعني ربما بتحفيز من حكومة المملكة العربية السعودية بسبب أنها أحد أكبر الدول المنتجة، وهي دولة يعني لديها امتدادات كبيرة في أسواق النفط العالمية، وبالتالي بادرت المملكة بالتنسيق مع الحكومة الروسية الحقيقة عبر نائب رئيس الوزراء في الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، الذي أعتقد أنه تلقى هذا الاقتراح بحماس وبادل الحكومة السعودية الرأي بالموافقة على مثل هذا القرار. لذلك رأينا القرار الحقيقة صدر بشكل حقيقة أكثر ربما مما كان متوقعا. القرار تضمن جزئيتين مهمتين للغاية. الجزء الأول استمرار سياسة نهج الخفض الطوعي، وأيضا زيادة قيمة هذه الخفض. ورأينا أنه هذه المرة أوبك بلس تتخذ أيضا إجراء جديد من نوعه، ربما أنه تمد سياسة التخفيض لسنة قادمة للأمام إلى نهاية العام 2024. بالتالي فعلا هناك رسالة إعلامية واضحة للمتداولين في أسواق النفط العالمية، وبالذات بين قوسين المضاربين الذين تحدث عنهم وزير الطاقة السعودي، بأنه يجب اتخاذ قرارات حكيمة إذا عملية إدارة عقود النفط في المستقبل، حيث أنه هناك سياسة واضحة المعالم. بالتالي الدول الغربية ومن يستهلك النفط يستطيع تخفيض مشترياته وفقا لهذه الكميات المنتجة، والتي ستكون هي تمثل الحد الأعلى. أي أنه مع سياسة الخفض الطوعي هناك أيضا خفض إضافي. لاحظنا أن المملكة العربية السعودية أيضا ساهمت في سياسة الخفض الطوعي بمقدار 500,000 برميل وخلال من الآن إلى العام القادم، ولكنها أيضا قدمت خفض آخر بمقدار 1,000,000 برميل ابتداء من الشهر القادم وقابل للتمديد. أي أنه ما يعلن عنه من كمية الإنتاج هو الحد الأعلى، ربما يكون الإنتاج الفعلي أقل من هذا الحد. الحقيقة يعني فورا بدأ التأثير، ارتفعت الأسعار بقيمة الدولار. ولكن أود أن ننبه إلى أمر آخر، أنه هذا القرار لم يأخذ طابع رسمي حتى الآن، ما زال القرار مجرد اتفاق. إنما حينما يضفى عليه الصفة الرسمية بإصدار قرار من أوبك بلس رسمي لهذا يؤطر هذا الاتفاق للخفض الطوعي، سيكون هناك أثر مباشر وملموس، وسنشهد قفزة ملموسة في أسعار النفط في أسواق التداولات العالمية. آثار هذا القرار ستكون الحقيقة من جهتين. الجانب الأول لصالح الدول المنتجة، أنه يعزز من قوة ومتانة القطاعات المالية لهذه الدول وقدرتها الاستثمارية، بالتالي يعني يضفي عليها ويحقق لها نوع كبير من الاستقرار المالي بما يمكنها من تخفيض ميزانياتها السنوية بشكل جيد. الجانب الآخر هو أيضا يخدم مصلحة الأسواق النفط العالمية، حيث أنه المستهلكين يستطيعون تخفيض كميات استهلاكهم ومشترياتهم السنوية وفقا لكميات إنتاج محددة مسبقا. بالتالي سيؤمن لهم طوق نجاة من قبل المضاربين الدوليين الذين كثيرا ما يسببون الحقيقة يعني أداء مضطرب في أسواق النفط العالمي، بحيث أنهم يجففون السوق أحيانا ويغرقون السوق أحيانا بما يخدم مصالحهم المالية. الآن هناك أرقام معلنة واضحة، بالتالي نتوقع انحسار تأثير المضاربين بشكل كبير. وأيضا هناك أثر غير مباشر الحقيقة، أنه هذا أيضا يساعد الاقتصاد العالمي على تخفيض أسعار تكلفة النفط بشكل مستقر.
استمعنا إلى مداخلة الخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين.
بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، كنا معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة.
نذكر جميع مستمعينا بالاشتراك بقناة Arab Point Podcast على يوتيوب، وأيضا المتابعة على فيسبوك وتويتر وبودكاست، لأنها تقدم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.